بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المسألة التي ذكرناها وهي هل يجوز وضع الزوجة والمملوكة في الدبر، قلنا هذه مسألة خلافية بين أهل السنة وبين الإمامية. أيضا أهل السنة مختلفين فيها، الإمامية هم مختلفون فيها. بالأخير احنا انتهينا الى الجواز اذا رضيت، لان الرواية تقول جاز اذا رضيت، قيدت الجواز برضاها. وقلنا على كراهية شديدة لوجود روايات تنهى، هاي تجوز فهي صريحة، روايات تنهى، فاحملنا الروايات التي تنهى على الكراهة. اذا يجوز هذا حسب الفن الذي انتهينا إليه، يجوز وضع إذا رضيت، كأنها حق من حقوقها، وليس وضع الدبر حق من حقوق الزوج، حق من حقوقها، إلى حق ترضى إلى حق مترضى. ولكن مكروه كراهة شديدة لوجود روايات ناهية. لا، يقول إذا من حقك إذا يجوز لك ترضى أو لا ترضى، بس من الروايات قالت إذا رضيت، فكأنه حقها، يجوز إذا رضيت فهو حقها وليس حقك. خب هذا انتهينا منه. الكراهة للزوج، للفاعل، للفاعل الكراهة لمن يفعل هذا الفعل، لعله له ما معنى من يجلس على كل حال. إجا صاحب العروة بناء على الجواز، هو اختار الجواز على كراهية شديدة إن رضيت، قال أما إذا كانت حائض، يقول إذا كانت حائض ما يجوز، حرام وطئها في الدبر، وقال يجوز لكن في غير حالة الحيض. لماذا في حالة الحيض منع من وطئها دبرا وهي ممنوعة أيضا من وطئها، ونحن ممنوعون من وطئها قبلا؟ إذن في حالة الحيض لا توطأ لا قبلا لا دبرا. هذا رأي صاحب العروة. لماذا؟ اذكرنا روايات نهت عن إيقاب الحائض، والإيقاب كما يصدق في إدخال الآلة في الفرد في قبلها يصدق في إدخال الآلة في دبرها، هذا إيقاب. وروايات أيضا قالت لصاحب الحائض كل شيء ما عدا الفرج، والفرج لغة يصدق على القبل والدبر. إذن هاي الروايات استند إليها صاحب العروة في تحريم الإدخال دبرا للمرأة الحائض، وقبلا هم محرم للروايات أنها حائض اتقي موضع الدم. إذن الحائض لا يجوز وطئها لا قبلا لا دبرا. فصاحب العروة يرى جواز إدخال دبرا في الزوجة إلا في صورة الحائض، فحرم ذلك. طيب هسه هنا بعض العلماء قال شنو هالحكي، احنا عندنا روايات تقول الحائض يجوز الاستمتاع بها دبرا، شنو ذهبت الى التحريم؟ شنو ذهبت الى التحريم؟ اكو فتوى بالجواز، يعني اذا قلنا وطئ المرأة دبرا حرام فقالوا بجوازه في الحيض، عكس ما قاله صاحب العروة، عكس ما قاله صاحب العروة. تفضل روح تشوف رسالة السيد السيستاني يقول يجوز وطئها، الأقوى جواز وطئها دبرا الحائض من قبل زوجها، هي عكس فتوى صاحب العروة. لماذا أفتى بهذه الفتوى؟ صاحب العروة يقول حرام في صورة الحيض، سيد الخوي يقول يجوز لوجود روايات قيدت المنع في حالة كونها حائض، مو أكو منع، لا توقب الحائض ولا وله ما دون الفرج، يعني الفرج ما إلى حق قبل دبر ما إلى حق. هاي الروايات المانعة أكو روايات قيدتها. شو قيدتها؟ قالت الروايات لصاحب الحائض كل شيء ما عدا القبل. إذن ذاك الإدخال الإيقاب يختص بالقبل، والفرج راح يختص بالقبل. فروايات أكو قيدة ذلك المنع المطلق، لا توقبها ولك منها كل شيء ما عدا الفرج. هاي الروايات التي قالت لصاحب الحائض كل شيء ما عدا القبل بعينه، قيدت الإيقاب بالقبل وقيدت لك منها كل شيء ما عدا الفرج يعني القبل. تفضل. هاي رواية عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو تقول لصاحب الحائض كل شيء ما عدا القبل. فذيش اللي قالت إيقاب يعني إيقاب القبول، ذيش اللي قالت له كل شيء ما عدا الفرج، الفرج يعني القبول، قيدته بالقبول بعينه. هاي تقيد الإطلاق في كلمة الفرج وفي كلمة الإيقاب. ابتعد عن الفرج يعني القبول، ابتعد عن الإيقاب يعني إيقاب القبول. هذه الرواية. وورد أيضا أن لصاحب الحائض الاستمتاع حيث شاء، ما اتقى موضع الدم، موضع الدم القبل ومو الدبر، أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع. أي موضع؟ موضع الدم. أي روايات في باب 25 من الحيض، الحديث الأول ذي روايات عبد الملك بن عمرو، وهذه الرواية في باب 25 من الحيض الحديث الخامس، هاي مرسلة. وأخو رواية معتبرة وهي الرواية السادسة في باب 25 من الحيض، معتبرة هشام ابن سالم عن الإمام الصادق في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض دون الفرج، قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع، فسروها بالدم، موضع الدم. فالسيد الستان لما يقول يجوز خلافا لرأي صاحب الرواية استند إلى هذه الروايات، قيدة الإيقاب الممنوع وقيدة اجتناب الفرج بالقبول، ولكنه رأي صاحب الرواية هو الأرجح. لماذا؟ لأن هذه الروايات التي ادعاها أنها تقيد الإيقاب الممنوع والفرج الممنوع من الوصول إليه وهو القبول والدبر، هذه الروايات ضعيفة. وهاي معتبرة هشام، هاي معتبرة هشام شو تقول؟ لا تدل على الجواز. الروايات التي قيدت الإيقاب بالإيقاب في القبول وقيدت الفرج بالقبول ديش ضعيفة. رواية عبد الملك بن عمرو السيد خوي يقول لم يوجد فيه مدح فهو غير موثق، ويوجد آخر في السند مجهول، إذن لم يثبت أنها حسنة. معتبرة هشام اللي هي في الباب عن الإمام صلى الله عليه وسلم لا تدل على الجواز، لأن السائل سأل عن إتيان المرأة فيما دون الفرج، والفرج هو القبل والدبر، دون الفرج وهي حائض، قال لا بأس دون الفرج، الفرج القبل والدبر، قال لا بأس دون الفرج. إذا اجتنب ذلك الموضع، ذاك الموضع عن الفرج الذي هو قبل الدبر مو موضع الدم. إذن لا دليل على الجواز كما قال صاحب العروة في صورة كونها حائض. فإذا قلنا بالجواز في الوطء في الدبر نمنعه في صورة الحيض لوجود الرواية تقول ممنوعا من الإيقاب، ممنوعا من الفرج، والفرج هو القبل والدبر. وأما هاي الرواية تخصص هذا المنع، هاي لو ضعيفة لو لا لم تكن دالة كروايتي معتبرة هشام بن سالم، هاي سألوا دون الفرج، والفرج هو القبل والدبر، يعني يستمتع بدون أن يصل إلى الفرج وهو القبل، قال لا بأس. هاي كيف تدل على جواز الوطء في الدبر للحائض؟ سألوا عن الاستحباب دون الفرج، يعني دون القبل دون الدبر، قال لا بأس. إذن لا دليل على جواز وطء الحائض في دبرها، وإن قلنا بالجواز في صورة عدم الحيض. طيب هسه نجي احنا نمشي على صاحب العرض. صاحب العرض قال بالجواز. قال من قال بالجواز في وضع المرأة في دبرها؟ من قال بالجواز؟ قال قال يتحقق النشوز بعدم تمكينها زوجها من الوضع دبرا. ثم صاحب العرض يقول شنو هالحكي؟ هذا مشكل. احنا قلنا بالجواز بس بنقول انه اذا امتنعت من الوضع دبرا تكون ناشزة؟ لا، قلنا يجوز. اما ناشز يصير؟ هذا ما يصير. هاي مسألة ثانية، هاي مسألة ثانية. احنا قاعد نتكلم فيما اقترحه صاحب العروة. يقول من قال بالجواز قال تكون ناشزا اذا لم تمكن زوجها من الوطء دبرا. بعدين يقول لا، هذا الحكم مشكل. احنا نقول بالجواز، لكن اذا ما رضت وما مكنت الزوج لا تكون ناشزة. لماذا؟ احنا نقول الروايات قالت يجوز للزوج مقاربتها دبرا ان رضيت. يعني يجب عليها؟ لا، يعني اذا ترضت ممكن، لا ترضى لا تمكن، فماكو وجوب، ماكو دليل على وجوب ان تمكن نفسها للزوج في وطئها دبرا. وجوب ماكو. اذن اذا منعته من هذا الاستمتاع الخاص ما رضت لا تكون ناشزا. هذا شرط، هذا شرط. اذا قلنا المؤمنون عند شروط وكان الوطء جائزا لها ألزمها. هذا خلي على كتب. هنا نقول الجواز اللي قلناه يجوز ان يطأ منوط برضاها، فاذا لم ترضى لم يكن جائزا. حينئذ كيف يحكم بنشوزها؟ اذا ما رضت لا يكون الوطء جائزا، فكيف نحكم بنشوزها اذا لم تمكن؟ هنا الجواز قلنا منوط برضاها، يعني هذا من حقها، من حقها لا من حقوق الزوج. فإن لم ترضى لا يجوز الفعل للزوج، فضلا عن تحقق النشوز. إذا مرضت لا يجوز الفعل للزوج، هذا من حقها لا من حقوق الزوج. إذن كيف نحكم بنشوزها إذا لم تمكن؟ هذا غلط. ما دل على وجوب إطاعة الزوج مجمل لا يمكن الأخذ به في كل فعلين. يعني لو أراد الزوج مواقعتها وهي راكعة وهي معلقة، هنا يجب إطاعته؟ لا، لا يجب إطاعته، لأن الإطاعة بالمعروف، وهذا شيء غير معروف يطعها وهي معلقة. يجب عليها أن تطيعه بالمعروف. نعم ورد يجب عليها أن تطيعه حتى إذا كانت على ظهر قتب، ظهر الجمل، لكن هذا بالطريق المتعارف المألوف لا غير المألوف، لأن الأمر جاء بمعاشرتين بالمعروف، معاشر معروف مو معاشرة كل ما يريد هو كنت تطيعه في هذا ولو كان غير معروف. لا، ما كل شيء. إذا من قال بجواز وطئها دبرا إذا امتنعت من ذلك لا تكون ناشزا، خلافا لرأي خلافا لمن قال بالنشوز. فصاحب العروة هنا كلام متين يقول وهو مشكل، كيف نحكم بالنشوز؟ هذا من حقها، هو من حقها أن تعطيك من إرثها من أمها، فإذا ما أعطتك صارت ناشز؟ لا، هنا من حقها أن تمكنه من الوضع، ما رضت صارت ناشز؟ لا. هذا الشرط لا، إذا لا يطاع دبرا لا، هذا ما يجوز وضع دبرا إذا لم ترضى، شيء حرام.
يعني سمو يكبر بأنه في حق مقصر تزوج، يعني إنسان زوج
هذا بالطبع سهل. إذا لم ترضى بذلك صار الوطء حرام، هذا العمل حرام، يعزر هذا إذا لم ترضى بذلك. فكيف يفتى بأنه تكون ناشزا؟ هذه مسألة مشكلة. المسألة الرابعة يقول: الوطء في دبر المرأة كالوطء في القبل في عدة من الأحكام. أكو عندنا أحكام متعددة متوقفة على الوطء، والوطء سواء كان قبلا أو دبرا، منها وجوب الغسل، أنه يجب على المرأة أن تغتسل إذا وطئت قبلا أو دبرا، هذا واحد. ثانيا العدة، المرأة إذا وطئت في قبلها أو دبرا ثم طلقت فلا بد أن تعتد. المهر يستقر بالوطء قبلا أو دبرا، يعني كان المهر غير مستقر فإذا وطئت استقر المهر بأجمعه، وطئت قبلا أو دبرا استقرار المهر. الصوم يبطل إذا وطئت قبلا أو دبرا، الصوم هم يبطل. اي نعم اي نعم، هذا وطء حتى الذي لا يجيزه، افرض صير حرام لكن الحكم الغسل مترتب على الفعل سواء كان حلالا او حراما، اذا قلنا حلال فتجي هاي الاحكام، اذا قلنا حرام تجي هاي الاحكام. فالصوم يبطل حتى اذا قلنا الوطء دبرا حرام وفعل الحرام، الصوم يبطل. اي آية؟ هذا متقدم قلنا هاي ان اي هذه الآية. اكو آية ثانية هاي تدل على جواز الوطء في في القبل، هذه من خلف او من قدام لكن في القبل مو في العجل. هذا متقدم، امس قلنا اكو آية ثانية، الآية الثانية مطلقة: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، والفرج هو القبل والدبر فلا تحفظه عن الزوج. مو قلنا هذا يدل على الجواز؟ ايه مو قلنا روايات اكو تدل على الجواز؟ انت مكذب بآية الحرف، قلنا آية الحرف ما تدل، هاي تدل على الوطء في القبل لأجل يعني. كان آيات الأخرى هم حجة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يعني لا تحفظ الفرج عن زوج، يعني له حق أن يطع في القبل وفي الدبر، هاي آية. والروايات اللي قالت يجوز وهي كثيرة ومعتبرة، لكن الرواية قالت برضاها، يجوز برضاها، أخو آمنا قلنا برضاها. وروايات تنهى احملناها على الكراهة، لأن هاي صريحة بالجواز. شو الأدلة؟ مو فقط آية الحرف، أدلة قرآن آياتها والروايات. فإذا آية الحرف ما تدل، هاي تدل، هذا اللي روايات هم تدل. إذن هنا نرجع إلى هذا الكلام، وطء المرأة في الدبر يكون كوطئها في القبل في جملة من الأحكام، منها وجوب الغسل، إذا سواء كان الوطء بالدبر حلال أو حرام. مسألة خلافية، يجب الغسل هاي أولا، والعدة هم تجب إذا طلقها بعد الوطء دبرا أو قبلا، العدة هم تجب، يعني إذا طلقها قبل الدخول ماكو عدة، أما إذا طلقها بعد الدخول العدة موجودة سواء كان الدخول قبلا أو دبرا، العدة موجودة. هاي اثنين. المهر يستقر، مهرها مثلا 100 ليرة، هذا ما مستقر، إذا طلقها قبل الدخول يطش قد نصف، إذا طلقها بعد استقر المهر سالدخول قبلا أو دبرا. الصوم يبطل بوطئها قبلا أو دبرا. حد الزنا يثبت إذا كانت غير زوجة وغير مملوكة، حد الزنا يثبت بوطئها قبلا أو دبرا. وإذا كانت غير زوجة ووطأها اشتباها يثبت مهر المثل في القبل والدبر، ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة. وأيضا يقول في حرمة البنت والأم، حرمة البنت والأم سعيد في حرمة، يعني إذا وطأ الأم حرمة البنت، إذا وطأ البنت حرمة الأم. هذا سوطأها قبلا أو دبرا، إذا وطأ الأم قبلا أو دبرا حرمة بنتها، بنتها الربيبة. وإذا وطأ البنت قبلا أو دبرا حرمت أمها عليه. هاي ما يفرق بين الوطء قبلا أو دبرا. خلينا نشوف هذا الكلام مثلا باكر، نيجي نشوف الباكر من هي، من لم تتزوج أو لم توطأ، يأتي الكلام في تحقيق معنى الباكر. هذه الأحكام التي ذكرها صاحب العروة صحيح أنها متعلقة على الوطأ، متعلقة شنو؟ معلقة على الوطأ أو على الدخول أو على الجماع، دخول جماع وطأ يشمل القبل والدبر. هاي الأحكام موضوعها الوطأ، موضوعها الدخول، موضوعها الجماع. والوطأ والدخول والجماع يصدق على الدخول قبلا ودبرا. هذه الألفاظ لا تختص في الإدخال قبلا أو الجماع قبلا أو الوطأ قبلا، لا، فإن الوطأ والجماع والدخول يشمل الوطء في الدبر أيضا. ثم أكو شيء آخر غير الذي قال صاحب العروة، يثبت النسب أيضا، يثبت النسب أيضا، إذا وطأها في دبرها فحملت، لأن هذا المني يسترسل، فلما وطأها في الدبر هذا المني قد قسم منه يجي يدخل في القبل، صحيح وطأها دبرا، فإذا ولدت يثبت النسب بالوطء، إذا ولدت من دون وطء لا يثبت النسب، أما إذا ولدت مع الوطء دبرا يثبت النسب. فكلمة النسب هم يثبت بالإدخال قبلا أو دبرا، لأن المني يسترسل قد يدخل إلى القبل، عشر قطرة إذا دخل إلى القبل هاي العشر بها ملايين من الحيامن، فيثبت النسب. وأيضا يثبت مهر المثل مع فساد العقد، إذا العقد فاسد يثبت مهر المثل، يعني هاي أخت رضاعية وما يدري فالعقد فاسد يثبت مهر المثل افترضها. لكن فرد شيء عندنا إشكال على صاحب العروة، إذا الآن قلنا نزود على ما قاله صاحب العروة شيئا، وهو ثبوت النسب إذا وطأ دبرا وجاءت بولد يثبت النسب، أي أولا. ثانيا يثبت مهر المثل مع فساد العقد، هذا مزودنا. فرد شيء طلع مما ذكره صاحب العروة، وهو حرمة البنت والأم، إذا قال إذا وطأ الأم حرمة البنت، بنتها يعني الربيبة، وإذا وطأ البنت حرمة الأم. هذا كلام صحيح في الأم والبنت المملوكتين، هذا حكم صحيح، فوطأ البنت يحرم الأم ووطأ الأم يحرم البنت، إيه في المملوكتين. أما إذا مو ملك تزواج، هنا نقول إذا تزوج البنت يعني عقد حرمت عليه الأم، مو إذا وطأ، إذا تزوج البنت فقط عقد حرمت أمها ولو من دون دخول. فهو يقول حرمة الأم متوقف على الدخول بالبنت، هذا غير صحيح، حرمة الأم متدخلة متوقفة على الدخول بالبنت إذا ملكهما، ملك الأم وملك البنت، أما إذا ما ملكهما فإن حرمة الأم متوقفة على العقد على البنت فقط ولو من دون دخول عقد. ليش؟ لأن لما يعقد على البنت صارت أمهات أزواجكم وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم محرمة بالقرآن، أمهات النساء، ولو لم يدخل بهاي البنت أمهات نسائكم. أم الزوجة محرمة بالقرآن بعنوان أمهات نسائكم ولو لم يدخل. فهذا يقول إذا دخل بالبنت حرمت الأم. هذا صحيح في ملك اليمين، أما في غير ملك اليمين إذا تزوج بالبنت بالعقد حرمت أمها، ما بتوقف عند الدخول. زين، بماذا يتحقق الدخول؟ بماذا يتحقق الواط؟ بماذا يتحقق الجماع؟ صاحب العروة يقول يتحقق بدخول الحشفة. إذا دخل مقدار الحشف من العضو الذكري تحقق الواط، تحقق الجماع، تحقق الدخول. بعدين إذا واحد مقطوع الحشفة، يقول إذا مقطوع الحشفة إذا أدخل مقدارا منه بقدر الحشفة، مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، يقول هم يتحقق الدخول. إذن الدخول عند صاحب العروة يتحقق بدخول مقدار من العضو بقدر الحشفة إذا كانت الحشفة موجودة، أدخل الحشفة أو أدخل مقدارها إذا كانت مقطوعة، أدخل مقدارها من عضوه الذكري. سيد خوي يقول لا، نقبل أن الدخول إذا أدخل الحشفة، نعم هذا نقبل، أما مقطوع الحشفة اللي يدخل مقدار الحشفة من يقول؟ من يقول؟ قبل السيد خوي أن الوضع يتحقق بإدخال الحشفة، أما من قطعت حشفته فقد شكك في أن الوضع يحصل بإدخال مقدار الحشفة. قال لا، كون الراجع الإطلاقات، كون الراجع الصدق العرفي، قد يصدق الإدخال إذا أدخل مقطوع الحشفة نصف مقدارها، قد يتحقق الإدخال نصفها أقل من الحشفة، مو إلا الحشفة. ففرق بين السيد الخوي وصاحب العروة أن مقطوع الحشفة كيف يكون إدخاله؟ صاحب العروة يقول أن يدخل مقدارا من عضوه الذكري بقدر الحشفة، السيد الخوي يقول لا، كن راجع الصدق العرفي، كن راجع الإطلاقات، لعله إذا أدخل وهو مقطوع الحشفة أدخل نصف مقدار الحشفة أيضا يقال له إدخال. فالسيد الخوي يخالف صاحب العروة فيها. سشنو هنا الصدق العرفي أنه إذا أدخل مقدار الحشفة يقولون أدخل أوقب أدخل مقطوعة، سيد صاحب العروة يقول مقدار الحشفة من مقطوعها هم أوقب، سيد الخوي يقول لا، لعله إذا مقطوع الحشفة إذا أدخل نصف مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة أيضا يقال أوقب. هذا كله يرجع إلى الصدق العرفي. لكن أكو عندنا فد أحكام متوقفة على الإدخال في الفرج بس، الإدخال في الدبر ما يفيد. هاي الأحكام اللي قلناها متوقفة على الإدخال في القبل والدبور، هاي الأحكام اللي قلنا. أكو أحكام لا، مترتبة على الإدخال في الفرج فلا يكفي الوطئ في الدبور. مثل إيش؟ تحليل المطلقة ثلاثان، إذا امرأة طلقت ثلاث مرات بينها رجعتان فهنا تحتاج إلى محلل، هذا المحلل إنما يحلل هذه الزوجة إذا وطأها قبلا ثم طلقها فتحل لزوجها الأول بعقد جديد، هاي إلا الوطء في القبول، هنا بعد الوطء في الدبر ما يفيد. إلا قالوا إلا الوطء في القبول وإلا ويا إنزال، أما وطء بدون إنزال هم ما يفيد ما يحلل. فالمحللة لا تحلل لزوجها الأول إلا بأن يتزوجها زوج آخر يطأها في القبول أولا وينزل ثانيا ويطلق فتنتهي العدة فتحل لزوجها الأول بعقد جديد. هنا بعد الوطء في الدبر لا يكون محللا. ليش؟ صاحب العلم يقول وجود أخبار اعتبرت الوطء المحلل للزوج الوطء المحلل للزوج بعد أن تذوق الزوج الثاني تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. يقول هاي أخبار هي تذوق عسيلته وهو يذوق عسيلتها، وذوق العسيلة متوقف على الوطء في القبول والإنزال. ها صاحب العروة قال أما الوطء في الدبر هو لا يذوق عسيلتها وهي لا تذوق عسيلته، فما يفيد الوطء في الدبر. بوجود روايات تقول المحلل كون يذوق عسيلة المرأة وتذوق عسيلته. استهنانا هذا الدليل وين موجود عندنا بالروايات؟ عند أهل السنة نعم موجود في روايات أهل السنة. الرواية تقول إذا تقول جاءت امرأة رفاع القرطي رفاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عند رفاع، هاي زوجة رفاع، فبت طلاقي، طلقني طلاقا باتا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فطلقني قبل أن يمسني. هذا عبد الله بن طلقني قبل أن ما مسني، يعني ما واقعني. وفي رواية تقول هذه رفاعة فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنا معه مثل هدية الثوب، أهدي ثوب لكن ما لبس الثوب يعني ما واقع. فتبسم النبي وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ذاك الذي طلقي ثلاث تطليقات بالتكيل، طلقك ثلاث تطليقات تزين تشعين رفاعة، تزوجك هذا عبد الرحمن بن الزبير وما مسج، تزين تشعين الأول إلى رفاعة، لا يعني ما يجوز حتى تذوقي عسيلته، تذوقي عسيلة هذا عبد الرحمن بن الزبير ويذوق عسيلتك، تذوقي عسيلته.
شيخنا
حسين إلا بالنزول المهيلم الآن فقال تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هاي الرواية عند أبناء أهل السنة، طبعا جايبها صاحب مستدرك الوسائل لكن مذكورة في كنز العمان سنن البيهقي صحيح البخاري. ما معنى ذوق العسيلة؟ شنو ذوق الرجل عسيلة المرأة؟ شنو معنى أن يذوق الرجل عسيلة المرأة؟ أول معنى قالوا يعني يتلذذ ويرتاح بالمرأة، وهذا لا يحصل بدون إنزال. إذا تهيج وما أنزل ما ارتاح ما تلذذ. التهيج بدون إنزال لا راحة فيه، إذن نريد إنزال لأنه بدون الإنزال يتهيج من دون راحة. فذوق العسيلة معناه التلذذ الكامل بالمرأة وهو لا يحصل إلا بالإنزال. إيش قالوا؟ أن يذوق الرجل عسيلة المرأة والمرأة تذوق عسيلة الرجل يكون بالإنزال، لأن يعني المرأة إذا هيجوها وما ذاقت عسيلة ما ترتاح، والرجل إذا تهيج ولم ينزل لا يرتاح، فكأن راحة الاثنين بالإنزال بعد الواطع، فنصير وطء وإنزال. فسأحنا نقول يمكن أن يراد من ذوق الرجل عسيلة المرأة يعني الرجل لما يدخل العضو الذكري في فرج المرأة الفرج يدفق ماء قليلا لتسهيل عملية الإدخال والإخراج، فإذا أصبحت المرأة في شهوة قوية دفقت ماء أكبر، فيمكن أن يراد يذوق الرجل عسيلة المرأة، يعني يذوق ذلك الماء المتدفق من المرأة بعد الإدخال وخروج ماء قليل لتسهيل عملية الدخول والخروج، يتدفق ذلك الماء عند شدة شهوة المرأة. شبهه بالعسل، هذا الماء الذي يخرج من المرأة ويتدفق بعد عملية الجماع وعند اشتداد الشهوة، شبهه بالعسل. وهذا لا يكون إلا في الوضع قبلا، فيحصل بالوطء قبلا والإنزال. ولو لم تذكر الروايات ذوق المرأة عسيلة الرجل، طبعا هناك المرأة تكون تذوق عسيلة الرجل، لأن النبي قال لا حتى تذوقي عسيلته، يعني تذوقي الماء الذي يقذفه في الرحم، هذا موجب لراحة المرأة، تهيجت، لا يطفأها إلا ماء الرجل وهو يذوق عسيلتها، يعني يذوق ذلك الماء عند اشتداد شهوتها. هذا محتمل، هذا محتمل. في مجمع البحرين العسيلة تصغيق العسلة وهي القطعة من العسل، فشبهه يعني شبه لذة الجماع بذوق العسل. على كل هذا ذوق عسيلتها وتذوق عسيلته لا يحصل إلا بالفرج مع شدة شهوة المرأة، فتخرج المرأة فتذوق الرجل، يعني يذوق الرجل هذه العسيلة من المرأة. فالحديث قال يذوق الرجل عسيلة المرأة وتذوق المرأة عسيلة الرجل، وهذا لا يحصل إلا بالوطء في الفرج والإنزال. هذا في روايات أهل السنة. طيب هذا في روايات أهل السنة. سيد الخويجة هنا قال أما إحنا، هو إحنا شعدنا كذلك صاحب الجواهر يقول المحلل يكفي فيه أن يطأ، يكفيه أن يطأ. صاحب الجواهر من يقول يطأ ولو لم يزل الوطء وإن لم يحصل إنزال، يقول يكفي هكذا. سيد الخوي هكذا يقول، يقول رواياتنا لم تذكر ذوق المرأة لعسيلة الرجل، يعني وفسر العسيلة بلذة الجماع، يقول روايات لم تذكر أنه المرأة كنت تلتذ بالجماع، إذن إذا وضعها دبرا هم ما تصير تحليل، إذا وضعها دبرا هم يصير تحليل. المعتبر ذوق الرجل، يعني الرجل خليل تذبية هي مو إلا تلتذ، فإذا وطأها دبرا الرجل يلتذ هي ما تلتذ، يقول كافي. يقول مراد من العسيلة تلذذ الرجل، فالرجل يتلذذ بها، ما عندنا هي أن تتلذذ، يعني أن توطأ في الفرج حتى تتلذذ، ما عندنا شيء، فالرجل يتلذذ بها، وهذا غير منحصر بالقبول. حتى الدبر الرجل يتلذذ هي ما تتلذذ، أما هي تتلذذ، هو حمل السيد الخوي على عسيلة على التلذذ، تلذذ والتلذذ يكون في المجامعة قبلا لهما معا، أما يقول لا التلذذ مذكور في روايتنا أن يذوق الرجل عسيلة، يعني يتلذذ بها خوي، يتلذذ يطلعها دبرا هم يتلذذ، غايته هي ما تتلذذ، ما عندنا أن تذوق المرأة عسيلة الرجل، ما عندك. فيكفي لتحقق تحليل الوطء في الدبر ولو بدون إنزال، فإنه يتلذذ بذلك. يأتي الكلام في مناقشة السيد الخوي غدا إن شاء الله.